وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في بحث فقهي. نريد نطلع شوية قلنا من الأصول، احنا بالأصول بس نريد نطلع من الأصول شوية، نروح علما للفقه بشكل مختصر، أو نطرح ثلاثة أمور، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أن التذكية بسيطة أو مركبة؟ الثاني، أن الميتة هل هي نفس عدم التذكية أو مغايرة؟ الثالث، على تقدير المغايرة نقول الأحكام نجاسة وحرمة الأكل انصبت علينا على عدم التذكية والميتة مع سوية ماكو فرق بين، أو أنه ماذا؟ لا، النجاسة على عنوان الميتة والحرمة يكفي فيها عدم التذكية وإن لم يثبت عنوان الميتة. هاي ثلاث أبحاث قلنا بشكل مختصر نتكلم عنها. أما بالنسبة إلى البحث الأول، قلنا على أنه يعني التذكية الأمر بسيط أو مركب، قلنا ذهب العلمان النائيني والعراقي قدس سرهما إلى أنها مركبة، واستشهد لذلك بقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. لا تقول وكلوا إلا، كلوا إلا ما ذكيتم ما عدنا، لا، إلا ما ذكيتم. الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة و و و و و إلا ما ذكيتم، في المائدة رقم 3. قالوا نسبت التذكية، لمن نسبت التذكية؟ إلى الفاعل، إلى الشخص. فهذا يدل على أنه، وحينما نسبت إلى الشخص، الذي ينسب إلى الشخص ماذا الذي قام به الشخص؟ الذبح بعد، فيدل على أن الذبح مع الأمور الأخرى سبق قبل غير ذلك هي عبارة عن التذكية، ولذلك نسبت ماذا؟ إلى الفاعل. الذبح نسب إلى الفاعل، بينما بناء علما على أنها أمر بسيط راح يصير غير الذبح منتزع امنيا من مجموع هذه الأمور، مو هي عين الذبح، فكيف تنسب إلى الفاعل بعد وضوح على أن المقصود من ذكيتم هو الذبح؟ وإحنا علقنا بما تقدم ولا نكرر، أو قلنا الأنسب أن نقول هي أمر بسيط، وذلك لنكتة عام، كل لفظ مفرد يا أخي هاي قاعدة عرفية عامة نقدر ندعيها، مفاد ذلك اللفظ يصير معنى شنو؟ معنى إفرادي بسيط، حتى مثل كلمة دار، سيارة، طيار، وما شاكل ذلك. دار لما تقول دار ماذا؟ هي مفهومها ماذا؟ العرفي ماذا؟ واحد. بل بالتحليل هذا الواحد، المفهوم الواحد ينحل علما إلى أمور، أما مفادها ماذا؟ هو شيء واحد، وإلا راح يصير حينئذ، وإلا قد يلزم على أنه معاني متعددة راح يصير علما بهذا اللفظ الواحد. لسه هذا بعد لا تجيبه، وإلا مو مهم، وجدانا على أنه الذي نفهمه ماذا؟ معنى واحد من كل لفظ مفرد، هذا ما ذكرناه سابقا. ثم طرحنا هذا التساؤل، قلنا خذ ذاك المعنى الواحد، إذا التذكية إذا معناها واحد راح يصير، مو هي الذبح وي وي وي، وإنما التذكية معناها شنو؟ خذ ذاك المعنى الواحد شنو؟ قل لي ذاك المعنى الواحد شنو؟ بس أنا ما أدري، تم عندك نذر يعني تريد تعرف ذاك أخو ما أعرفه، بس هو معنى واحد. ما أنت شريد أقول أني هذا يعني مو لازم أنت لا تحصرني في الزاوية وتقول لي ذلك المعنى الواحد ما هو، وما أدري ما أقدر أشخصه، بس هو معنى واحد للتبادل وليس معنى مركبا. ولكن يمكن أن نقول ذلك المعنى الواحد هو الطهارة، فالتذكية هي الطهارة. ومن أين لك ذلك؟ شنو من قالها على أنه؟ والجواب إن لم يكن ذلك ثابتا في اللغة يحتاج إلى مراجعة اللغة، مو بعيد في اللغة يذكر بعض اللغويين أن التذكية هي الطهارة. تكفينا الروايات، عدة روايات أكو تذكر على أن التذكية هي الطهارة. أقالك ماذا بعض الروايات في هذا المجال من قبيل ما ورد غسل الصوف الميت زكاته، غسل الصوف الميت زكاته، وسائل الشيعة جزء 4 صفحة 458 باب 56 من أبواب لباس المصلي حديث 5. يعني إذا عندك صوف خذت من الميت، حيوان الميت، أغسل طبيعي يا الذي تغسل، مو كل صوف، لا مكان الجسم وتجزيته ولا مكان. سألت لا تقول لي شيخنا هذا بعد منين تعرف؟ علمنا واضح، مو الله نطينا خب شي يسمونه الصوف هو شنو يابس، خب ماكو احتمال يتنقس، نفس الصوف ماكو احتمال يتنقس، وإنما الأجزاء الملاصقة لبدن الميتة ذيك بما أنها ملاصقة نفس طهارتها شلون تصير؟ غسله شويون ما يدير عليه، هذا هو أنت. بس احنا هذا مو شاهدنا، شاهدنا على أنه ايش قال؟ غسل الصوف الميت، هي كان من المناسب صوف الميت، يلا مو مهم. غسل الصوف الميت ذكاته، وهنا ذكاته بأي معنى بعد؟ وطهارته بعد معنى آخر، ما يحتمل بعد بالقرينة، بالقرينة الغسل غسل الصوف ذكاته يعني طهارته. شنو ذكاته يعني معنى شنو اشتاقه هو ينوكيل حتى يصير تذكية، فإذا ذكاته يعني طهارته، فتقدر تسويه فروة، تقدر تصلي به، تقدر هج هذا بعد. زين هاي رواية واحدة. الرواية الثانية صحيحة الحلبي، سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن تجعل مكانها سن شاة؟ قال إن شاء فليضع، طبيعة علامة استفهام قبل قاله، قال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية. المصدر همات ماذا؟ الطيكية، وشاهد الشيعة الجزء الثالث صفحة 514 باب 68 من لباس المصلي، لباس المصلي أو النجاسات، أو النجاسات لعله النجاسات من المناسب، هذا بعدين تتأكد منه. حديث رقم 5، الشاهد على أنه فليضع سنا بعد أن تكون ذكية، وبعد أن تكون ذكية السن ماذا تكون ذكية؟ السن هي لا تتصف بأنها يعني بعد أن تكون طاهرة. فإذا هنا بقرينة السياق سميها المقصود من الذكاء هو الطهارة. هاي الرواية الثانية. ونسب ماذا؟ ما نسب علم، ما نسب إلى الشاة، وإنما ما قال بعد أن تكون الشاة. ايه على اي حال مو هذا لجيب ان حكم مع الفقهاء ونحمل عليه من هاي همات مساعدة الشيخ مسلم الله يحفظه. فيقول نحن والرواية هذا الاحتمال الذي يقوله موجود لكنه بقرينة هذا على اي حال. بس الشيء الظريف الذي اكو جملة معترضة عندي في هاي الرواية. هاي الرواية احتفظ بيها احتفظ بيها. احنا مكيفين بزماننا هذا اكو انبات سن تبين هو قبل شقد الف سنة شقد يخلون انبات السن موجود. هاي الرواية تدل على ذلك. يقول الثنية سقطت ثناياه سقطت فيخلي ماذا سن يخلي سن شات حين فمعناها الطقم متطور بالأسنان ذاك الوقت. هذا احتفظ بهذه الرواية كشاهد للأطباء دولة أو غيره هو واحد إله يحتفظ بها. زين رواية ثالثة هم ما تأجيب لك في هذا المجال. وروى حريص وروى حريص قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرار ومحمد ابن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي فهو ذكي. والمصدر هو نفس ماذا؟ نفس المصدر السابق نفس المصدر السابق. وقريب من ذلك في نفس الباب الحديث رقم 4 من نفس الباب ودلالتها واضحة حيث قالت كل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. ذكي بمعنى ما طاهر بعد أنه ما احتمال شنو آخر واضح في هذا المعنى. وفي حديث عبد الله بن المغيرة عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجراد ذكي حيه وميته. الجزء 24 صفحة 89 باب 37 من أبواب الذبائح حديث رقم 8. والدلالة أيضا ماذا واضح حيث قالت الجراد حيه وميته ماذا ذكي أو ذكي حيه وميته يعني معناه هو الطاهر تشير معنى آخر بعد ما موجود. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية لا بأس أيضا بالاستشهاد بها إن قلت هذه مرسلة عن رجل فكيف يتمسك بها. قلت الإرسال هنا لا يؤثر الإرسال هنا لأنه نحن نريد أن نستشهد بشاهد لغوي من اللغة فسواء كان هذا صادرا من الإمام حقا أو كان صادرا منين من راوي كاذب بالتالي ثبت لغة لغة احنا نريد قضية ماذا ولا يخفى لطفه. جيد إذن على هذا الأساس اتضح أنه لا يبعد أن تكون التذكية هي بمعنى التذكية هي بمعنى ها يحتمل همات إلك يلا هم يخالف هم يخالف يلا لا بأس لا بأس. جيد إذا اتضح من خلال هذا بس طبيعي إذا واحد إلى خلق ويفحص يقدر يطلع روايات بحث يعني أنت في كلمة ذكي تقدر تدق الحاسوب لهذا وتطلع روايات لعله فيها بس يكون ينلتفت لا تكون روايات الذي حمالت وجهين الذي مثل هذه كلمة ذكي قد تصرف إلى إيه. هذا إذن اتضح على أنه التذكية هي ذات معنى بسيط وهو الطهارة. الآن أريد أبين مطلب جديد وينبغي الالتفات إلى هذه القضية وهي أن التذكية وإن قلنا أن معناها بسيط وهو الطهارة ولكن لا يبعد أن هذا المعنى البسيط ولكن لا يبعد أن هذا المعنى البسيط منطبق على من؟ منطبق على هذا على الأجزاء على الأجزاء لا أنه مباين لا بل هو معنى بسيط لكنه منطبق على الأجزاء ومتحد مع الأجزاء والوجه في ذلك أمران الأول وجداني والآخر روائي فما نحتاج الروائي والوجه في ذلك الوجدان فقط وجه واحد عجيب الوجدان فإننا كما نشعر بالوجدان أن الألفاظ المفردة معناها بسيط نشعر بالوجدان أنه معناها أيضا تركيبي مثل كلمة دار سيارة دار إنه ينصرف منها ماذا بالوجدان معنى بسيط لكن في نفس الوقت نقول الدار ما هي إذا سأل الطفل الصغير دار يعني شنو نقول له يعني ساحة وغرف و فإذا على هذا الأساس يمكن أن نقول إن هذا المعنى البسيط متحد مع المعنى التركيبي فإذا على هذا الأساس بينهما وحدة وعينية لا هناك ماذا اثنينية خارجية ومغايرة خارجية لا 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 مغايرة ما موجودة ذهنية ولا خارجية بل هناك اتحاد والشاهد على ذلك كما قلت هو الوجدان فإنه في كلمة دار في كلمة سيارة وغير ذلك كما نشعر أنه أمر بسيط هي هذه الألفاظ مفاهيمها مفاهيم هذه الألفاظ أمور بسيطة لكن في نفس الوقت نفسرها بمن أيضا بالأمر المركب إذا واحد سألنا فنقول له الدار يعني ساحة وغرب وما شاكل ذلك ومن خلال هذا يتضح أيضا شيء وهو أن الروايات بعضها بعض الروايات حملت الذكاة التذكية حملت عليما على هذه الأمور فاتضح أن هذا شيء صحيح إذن وما فيه مشكلة بعدما كان هناك اتحاد بين ذلك المفهوم الوحداني وبين هذه الأمور الروايات من هذا القبيل الذي يمكن ذكرها من قبيل إن السمك ذكاته إخراجه من الماء جزء 24 صفحة 75 الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث رقم 8 هنا فسرت الزكاة بمن؟ بالإخراج من الماء، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه من أن الذكاء تعني المعنى البسيط وهو الطهارة، لكن حيث أن ذلك المعنى البسيط متحد مع هذه الأجزاء فيصح إذن تفسير ذلك المفهوم بالأجزاء، لا مانع بعد فرض الاتحاد، كما قلنا نحن عرفا نقول الدار هي ساحة وغرف، هذا صحيح لأن هذه الأجزاء متحدة مع ذلك المعنى البسيط. ورواية أخرى، بس هاي بعد رواية ثانية أذكر وإلا الروايات أكثر، في حديث آخر عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال صيده ذكاته لا بأس به. جزء 24 صفحة 77 الباب 33 من أبواب الذبائح الحديث رقم 8. والشاهد هو أن الحديث قال صيده ذكاته، ففسر الذكاة بمن حملها على من؟ على الصيد، أو الصيد صيده الاصطياد حمل على الذكاة، هذا شيء لا بأس به كما ذكرنا، لأن بعدما كان ذلك المعنى البسيط متحد مع الأجزاء فيصح حينئذ تفسير التذكية بذلك المعنى البسيط مرة، كما فسرته بعض الروايات الذكاء فسرته بمن؟ بالطهارة، ويفسر بمن؟ بهذه الأجزاء أخرى كما في هذه الروايات، لا محذور في ذلك. هذا كله بالنسبة لمن؟ هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول، وقلنا ثلاث أمور نريد نبحثها وانتهينا إلى هذه القضية، أن التذكية معناها أن معناها بسيط خلافا للعلمين النائيني والعراقي، وذلك المعنى البسيط لا يبعد أنه عبارة عن الطهارة، ولكن قلنا هذا المعنى البسيط لا يبعد اتحاده يا من مع تلك الأجزاء، والشاهد على ذلك كما قلنا الوجدان، فإنه يصح أن نفسر الدار ذاك المعنى البسيط الدار والسيارة، وفي نفس الوقت نفسرها بمن؟ بتلك الأجزاء، هذا شاهد. والروايات أيضا يرتفع التدافع فيما بينها، لأن بعضها فسرت التذكية بالطهارة وبعضها فسرت ماذا؟ إخراجه من الماء أو اصطياده، التنافي إذن ارتفع بالنحو الذي بينا، هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الأمر الأول. وأما الأمر الثاني والثالث، ونريد أن ندمج بين هذين الأمرين الثاني والثالث، ليش ندمج بينات؟ لأن البحث بينهما فيهما مترابط، لأجل ترابط البحث فيهما ندمج البحث فيهما، فيخلي يصير ماذا؟ عنوان جانبي يجمع كلا هذين بهذا الشكل، الاتحاد والتغاير من حيث الذات والحكم، من حيث الذات إشارة لمن؟ إلى المطلب الثاني، وهو على أنه ماذا؟ هل هما واحد ذاتا الميتة وهي عدم التذكير ذاتا واحد، ومن حيث الحكم يعني على تقدير المغايرة هل حكمهما واحد أو ليس بواحد، في هذا المجال نقول لا إشكال في أن عدم التذكية أمر عدمي وليس أمرا، أي واضح هذا وجودية، وإنما الكلام في عنوان الميت، هل هو متحد مع عدم التذكية؟ يعني بناء على هذا يصير عنوان الميت عنوان ماذا؟ شي يصير عدم، أو أنه لا هو عنوان وجودي، ولا بد وأن يكون واضحا لنا. هناك تلازم خارجي بينهما، خارجي يعني كل غير مذكر لازم الخارجي ماذا؟ الميت، وكل ميت لابد أن يكون ماذا؟ غير مذكر، فتلازم خارجي بينهما كما هو الحال بين السواد وعدم البياض، فيما إذا كان لا يوجد لون ثالث فإنه يوجد بينهما تلازم خارجي، فالتلازم الخارجي لا إشكال فيه، وإنما الكلام هل هما واحد أو متعدد، والثمرة وين تظهر؟ والثمرة وين تظهر؟ إذا قلنا واحد ماذا يترتب؟ إذا قلنا اثنين ماذا يترتب؟ تظهر الثمرة في مسألة الأصل المثبت. فمثلا عدم البياض إذا استصحبناه رغم أنه ملازم علما للسواد، لكن السواد ليس عين، وإلا صار ليس نفس عدم البياض، وإلا صار أمرا، السواد صار أمرا عدميا، هو مو أمر عدمي، رغم على أنه ملازم أكو بينهما، لكن ما يمكن نستصحب عدم البياض لإثبات السواد، أو نستصحب السواد لإثبات عدم البياض، لأجل على أنه أحدهما ليس عين الآخر، وإنما هناك ملازمة وجودية فقط. نفس الكلام نأتي في مورد إذا قلنا عدم التذكية ويا الميتة تلازم خارجي موجود بينهما حتما، لكن إذا قلنا اتحاد أكو بينهما من حيث الذات، فنتمكن نستصحب عدم التذكية ويثبت لنا آنذاك إيش؟ عنوان الميت. وأما إذا قلنا بأنه مغاير فلا يمكن باستصحاب عدم التذكية إثبات الميت، وهذه ثمرة مهمة. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.